بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الرجالة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك هو القادر عليه. ويشرفني في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب أن يحيي قلوبنا على طاعته. يشرفني أيها الإخوة أن نرحب بضيفنا جميعا له فضل الشيخ الدكتور حسن بن قاري الحسيني، عضو رابطة علماء الشريعة بمجلس التعاون والداعية البحرين المعروف بمملكة البحرين. فضل الشيخ حسن، حياك الله معنا في اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
الله يحييك، بارك الله فيكم.
حياكم. موضوع اليوم، كيف يواجه المسلم فتن الشهوات؟ وتعرفوا الفتن هي فتن يعني تتعلق بالشبهات وفتن تتعلق بالشهوات، وسنتطرق في هذه الحلقة إلى فتن الشهوات التي غزت عالمنا المعاصر في هذا الجانب. وينبغي الاعتراف بأن عالم اليوم أيها الإخوة والأخوات هو عالم الفتن وعالم الأزمات، لأسباب تتعلق بالتغيرات الكثيرة التي حدثت في مجالات الحياة والتي أثرت أيضا في حياة الإنسان داخل الكيان الاجتماعي. فقد أصبح من المعروف بأن التحدي الكبير الذي يواجه الأفراد يتحدد بسلسلة من الأزمات التي تختلف في طبيعتها وفي حجمها وعوامل أيضا تحريكها، مؤدية إلى خلق الصعوبات والمشكلات وإحداث كثير من الانهيارات في القيم وفي المعتقدات وفي السلوكيات. لذا فإن مواجهة الفتن والوعي بها يعد أمرا ضروريا لتفادي المزيد من الخسائر. والفتن تعرف بأنها تهديد خطير أو غير متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات الأفراد، والتي تحد من عملية اتخاذ القرار. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كيفية تحويل المحنة إلى منحة، وتحويل الموقف السلبي إلى موقف إيجابي، وذلك بقوة الإيمان والعزيمة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. والنموذج الإسلامي أيها الأخوة والأخوات لمكافحة الفتن والأزمات يمكن وضعه على الصورة التالية: أولا، الشعور بالطمأنينة والثقة بالله سبحانه وتعالى ثم الثقة بالذات والنفس. ولمناقشة هذه الجوانب وغيرها أيها الأخوة والأخوات، يسعدنا أن نلتقي معكم أيضا مع فضيلة الشيخ حسن حسيني في رحلة فيما يتعلق بكيف يواجه المسلم هذه الشهوات. بداية لعلنا نتحدث للشيخ عن موضوع أهمية الحديث عن هذا الموضوع، يعني خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وأصبحت تأتي من كل حدب وصوب، في شاشة تجد فتن، في الشوارع تجد فتن، من التعري، من الفساد، من الانغماس في المعاصي، من شرب الخمر، من أشياء أخرى، فتن كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا كيف يتعامل المسلم، وما أهمية الحديث عن هذا الموضوع في تعامل المسلم معها في هذا الزمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بداية نرحب بكل الأخوة المشاهدين على هذه القناة، وقو حيهم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا الموضوع هذا لا ينفصل عن عقيدة المسلم فيما بينه النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف هذه الفتن والشهوات ترد على القلوب. في صحيح مسلم يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فهذه الفتن تأتي إلى القلوب وتتعرض لقلوب، فالقلب باعتباره ونحن برنامجنا حياة القلوب، فهذه الفتن، هذه القلوب تعيش بالإيمان وتموت بالفتن، فهذه القلوب تتعرض لهذه الفتن وترد عليها الفتن كالحصير عودا عودا. انظر توارد وكثرة الفتن، وتشبيه النبي عليه الصلاة والسلام الفتن بالعود هذا الدقيق الذي قد يتساهل فيه الإنسان، أنها مجرد نظرة، مجرد ابتسامة، مجرد جلسة، مجرد خلوة، فيستهين بها الإنسان. نعم. فتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذا القلب لما تأتي الفتن وهذا القلب يستوعب الفتنة تنكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تصير على قلبين. هذه القلوب التي تتعرض لي الفتن تصير على قسمين، على قلبين. القلب الأول يقول: حتى يصير كالصفا، يعني هذا القلب الذي ينكر تلك الفتن ويردها، هذا القلب يقول حتى يكون كالصفا، أي كالحجر الأملس، يقول: فلا تضره فتنة، ما دامت السماوات والأرض، لأنه حمى قلبه من هذه الفتن وحمى نفسه من هذه الشهوات فصار لا تضره الفتن
ولا يجهضه.
إيه نعم. أما الآخر القلب الذي تأثر بهذه الفتن وأشربها، يقول حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني يصير أسودا من كثرة الفتن، ثم كالإناء المقلوب المنكوس الذي لا يمكن أن تصل إليه الهداية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالقضية خطيرة جدا، هذه القلوب تتعرض للفتن، ونحن نحتاج نحن الآن نعالج كثير من القضايا الموجودة في المجتمع، قضية السرقة، الخيانة، الرشوة، الزنا، الحرام، الغيبة، النميمة، هذه كلها ظواهر تنطلق من قضية الأصل القلب. فإذا هذا القلب كان يعني حصن نفسه من الفتن والشهوات نجد أثر ذلك في تلك الأمور، لكن إذا فتح باب الشهوات والفتن على قلبه نجد إفرازات ذلك على المجتمع. نحن نحتاج أن نتابع قلوبنا، ما هي الأمور التي تدخل على القلوب وكيف تدخل، ثم كيف نتعامل مع تلك الأمور والقضايا.
جميل جدا. طيب هنا يعني نسأل الله أن يرزقنا القلوب السليمة والصافية، وأن لا يحرمنا هذه القلوب، نلقى الله سبحانه وتعالى الوجه الذي يريده سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يعلم علم اليقين، المسلم بالذات، يعني المسلم والمؤمن أيضا، لأن هناك مسلمين وهناك أيضا مؤمنين، يعني المؤمنين هم الذين يقتربون الله سبحانه وتعالى بطاعات أكثر في هذا الجانب. فالمسلم، وعندما أقول مسلم فأقصد فيه أيضا مسلمة، المؤمن أقصد فيه المؤمن أيضا بشكل عام، فيعلم علم اليقين أنه بفعله هذا لهذه المنكرات، لهذه الفتن، بنظراته تلك، بقذفه ذاك، بكلماته تلك، بسماعه ذاك، أنه موصل إلى جهنم. لماذا يرغمس الإنسان في هذه الشهوات مع علمه بأنها طريق موصل إلى جهنم؟ هو يعلم علم اليقين أنه بهذه الشهوات، نسأل الله السلامة والعافية، سينطلق بها إلى جهنم عياذا بالله، لينقى ويصفى من دنسه حتى إذا أراد أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة.
أحسنت. هي المصيبة في ماذا؟ المشكلة، المشكلة أن الإنسان يعيش في صراع مع هذه الشهوات، الذي يريد أن يقاوم يعيش في صراع، وهذا الصراع، صراع مع النفس، صراع مع الشهوات، من أصعب الصراعات التي يعيشها الإنسان مع نفسه. لماذا يعيش المسلم في صراع مع الشهوات؟ لأن الشهوات إنما هي عبارة عن غريزة من غرائز الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. فهذه الشهوة محببة للإنسان، هذا حب النساء للرجال محبب، بالتالي فهو الآن يصارع غريزته، يصارع ما يدعو إليه نفسه، لم تكن هناك يعني نوع من المحصنات. لذا نجد الأغلب من الناس يهلكون في هذا الصراع، صراع الإنسان، صراع النفس البشرية مع الغرائز البشرية، نجد الهالكون كثر، أما الناجون فقليل، لأن هؤلاء الناجون فعلا استطاعوا أن ينتصروا على النفس التي تأمرهم بالسوء، على النفس التي تدعوهم إلى تطبيق تلك والاتيان تلك الغرائز.
يعني هذه النفس لا يستطيع التحكم بها الإنسان؟ لا يستطيع أن يوجهها توجيه صحيح؟ لا يستطيع من خلال ذلك أن يقوم بها بمسار معين واضح وجلي في قضية ضبط يعني مساراتها وكبح جماحها في هذا الجانب؟
لا شك في ذلك، أن نحن ناس كما ذكر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، الناس على قسمين، القلوب هذه تنقسم إلى قسمين، قسم منهزم وقسم منتصر. ونحن إن شاء الله في خلال يعني محاور هذه الحلقة نبين كيف الإنسان ينتصر على شهواته، وكيف يفوز بالانتصار على هذه الشهوات، يفوز بالسعادة.
جميل جدا. طيب يا شيخ، يعني وأنت تتحدث عن صراع الإنسان مع شهواته، كل إنسان يرانا ويسمعنا يتصارع مع شهواته، فعندما يريد أن يقوم لصلاة فجر تجده يجاهد نفسه، وإذا فات صلاة فجر إذا كان قلبه مفعم بالإيمان يبكي ويعني يتحسر على فوات هذه الصلاة وما لها من أجر عظيم في حصانة الإنسان. عندما يخرج من عمله فيجد امرأة، نسأل الله أن يهديها، متبرجة، فيلقي بنظرها عليها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يجد يفتح الإذاعة يسمع برنامج معين فيجد صوت الموسيقى والأغاني فينطرب به قليلا، لا يرى يراه أحد ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى, فيزيد في هذا المذياع. وقص على ذلك من يجد مثلا إنسان لف عليه بسيارته فيبدأ يتكلم عليه ويدعو عليه, أو يقص على ذلك. أنت تتحدث عن صراع بين الإنسان والشهوات, فإذا هذه الشهوات بتلك الخطورة, يعني فلماذا خلقت الشهوة أصلا؟ لماذا خلقت؟ ما الحكمة من خلق الشهوة؟ لماذا خلقت الشهوة حتى يجعل الإنسان في صراع معها طيلة حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى؟
طيب, هناك كلام جميل لشيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله, يعني يبين في حكمة خلق الشهوات. يقول الله تعالى سبحانه وتعالى خلق هذه الشهوات لحكمة. الله تعالى ما خلق شيئا عبثا, خلق هذه الشهوة لصالحنا, لكمال مصالح الإنسان. يقول مثلا شهوة الأكل, هذه شهوة خلق الله تعالى في الإنسان, شهوة الأكل واللذة به. هو الآن يؤدي هذه الشهوة ويتلذذ به, وهو في هذه نعمة من الله عز وجل, هذه لها مصلحة, قيام أبدان الإنسان. خلق شهوة النكاح واللذة بهذه الشهوة, وفي هذه مصلحة, كمال بقاء النسل البشري. فالله عز وجل خلق هذه الشهوات لحكم ومعاني عظيمة. هنا يأتي الإنسان, فمن صرف هذه الأمور وهذه الشهوات في الطاعات, في المباحات, جعل الأكل من الحلال, جعل النكاح في الحلال, فإنه يثاب على ذلك في الدنيا والآخرة. ومن جعل ومن صرف هذه الشهوات في المحرمات, في الزنا, في الفواحش وغير ذلك, هنا كان من المعتدين والظالمين. الله تعالى هذه الشهوات, كل شهوة وكل غريزة خلقت في الإنسان, الله عز وجل خلق لها قناة شرعية. لكن الناس كما ذكرنا على قسمين, الذي يتصرف مع هذه الشهوات فجعلها حلالا كان من المثابين, ومن صرفها إلى الحرام كان من المعتدين والظالمين. فالله تعالى خلق
والآثمين,
والآثمين. فالله تعالى خلق هذه الشهوات لهذه الحكم. ثم الإنسان يبقى في صراع, هو هذه الحياة, حياة الإنسان إنما هو صراع مع النفس, صراع مع الشيطان, صراع مع الوساوس, هذا دار ابتلاء. أما دار الجزاء في الآخرة. فالله تعالى خلق هذه الشهوات ليمتحن الناس, فالناس ينقسمون إلى مطيعين وإلى عاصين, ثم الجزاء على هذه الأعمال كلها في الآخرة.
نعم. طيب, هنا يعني بعض يقول ويتساءل بعمق, ويتساءل بحيرة, ويتساءل وقلبه أجوف ولا يعرف مسار هذا التساؤل. يتساءل ويقول لماذا انفردنا نحن المسلمين, يعني وهنا أريد أن أؤكد على هذه المسألة, نحن المسلمين في ديار المسلمين دون غيرنا من الأمم الأخرى التي هي أيضا فيها من الفتن والشهوات وغيرها, بكثرة الفتن والأزمات, فجميع أشكال الأزمات فيها في ديار المسلمين. تجد يعني حتى في فلسطين, وهي فلسطين, تجد هنالك من الفتن التي تصب على إخواننا بقصد إحرافهم عن منهجهم وعقيدتهم, وعن أيضا منافحتهم لأجل الأقصى والقدس وغيرها. تجد أيضا احتلال وجوع وجهل واغتصاب, نسأل الله السلامة والعافية, وصراعات داخلية واهتزازات أخلاقية وعقدية ومسارات متعددة. هذه كلها يعني لماذا, هل انفردنا نحن المسلمين فقط, أم أن هنالك فعلا فتن وشهوات عند أولئك الآخرين؟
طبعا موجة الفتن والشهوات هذه ليست خاصة بجنس دون آخر, أو الدين دون آخر. هذه متعلقة بالبشر, بجنس البشري أصلا, أن هذه غرائز لابد أن تشبع, والله عز وجل جعلها طريقين, طريق حلال وطريق حرام. وكما ذكرت, ما توجد شهوة في الإنسان أو غريزة إلا الله جعلها مصرفا أو قناة بالحلال. لكن نجد هناك نوع من المؤامرات, يعني نجد أن الدولة, دولة الأندلس, كيف سقطت؟ حكم المسلمون بلاد الأندلس 100 سنة, لكن كيف سقطت؟ ما هي عوامل؟ يقال أن كانوا الغرب, كانت تلك الفترة كانوا يعملون دراسات, فلما دخلوا في أوج قوتها, رأى الناس اهتماماتهم الشباب, بالذات الشباب كانت اهتماماتهم, شخص يقول يبكي ويقول فقد فاتني يعني درس من دروس قراءة صحيح البخاري, والثاني يقول أنا الآن لاحق على درس الفلك عند العالم الفلاني. كانت اهتمامات الشباب في العلم وفي التحصيل, فرجعوا إلى أقوامهم وقالوا ها نحن لا يمكننا أن نغزو المسلمين وبلادهم. لماذا؟ لأن ارتبطوا بالعلم. يقول بعد سنوات وقرون أتوا للمسلمين, فإذا بهم يجدون رجل شابا يبكي, فيسأله أحد الأخوة, أحد الشباب, لماذا تبكي؟ قال والله لا, رفيقتي قد هجرتني. فرجع هذا الوفد إلى أسياده وقال الآن نغزو المسلمين, لقد غرقوا في الشهوات. ولو رأينا نحن عوامل سقوط الدول, دول العباسية ودول الأموية وغيرها, نجد لها دور كبير في الشهوات. يوم انغمس بعض الأمراء والحكام في الشهوات والشعوب والشباب انغمسوا في الشهوات وجدوا أن هذا هو أنسب وقت لغزو هؤلاء.
طيب لعل أندلس كأبرز مثال في هذا الجانب، لكن اسمح لي فضل الشيخ أن أخذ مجموعة من الاتصالات ثم نعود لك في محاورنا التي عددناها لهذه الحلقة. معنا الأخ دانا من الدوحة، تفضل يا دانا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت غير مسموع، لو الصوت يرفع قليلا أخوي بطي.
طبعا أحب أرحب بالبرنامج، وسؤالي معكم قصدي ما جزاء هذه الأعمال في اليوم الآخرة.
نعم واضح السؤال،
شكرا.
بارك الله فيك، شكرا. معنا الأخ محمد أيضا من الدوحة. محمد حياك الله.
حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أحب أشكركم على برنامجكم الطيب.
بارك الله فيك.
على موضوعكم المهم جدا. بس عندي سؤال سويت الشيخ.
تفضل سؤالك.
شيخنا الآن ينتشر يعني في واقعنا بعض الفتن والابتلاءات، وفي نفس الوقت هذا الفتن والابتلاءات نعتبرها حادة يعني وضرورة في حياتنا، يعني مثال الانترنت، التلفزيون، الجوال وغيرها. يعني إيش موقفنا من هذا الفتن يعني والابتلاءات؟ هذا سؤال
شيخنا. شكرا بارك الله فيك الدنيا والآخرة. سؤال آخر أيضا. طيب نعود لضيفنا الكريم شيخ. الله المستعان، دعنا نتكلم عن قضية فتن. فتن هي أزمتنا في هذا الزمان حقيقة، وهي التي أضاعت كثيرا من أرباب العقول والنخب، هي التي أضاعت كثيرا من مقتنياتنا، أضاعت كثيرا من قاداتنا، أضاعت كثيرا من يعني ولاة أمورنا، أضاعت كثيرا من شعوبنا، أضاعت كثيرا من أوقاتنا أيضا نسأل السلامة والعافية، أضاعت كثيرا من بناتنا وقص على ذلك. لكن هناك أقسام الناس أمام هذه الشهوات، هناك قسمين، قسم يجعلها في طاعة الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة نظرة، إذن ينظر إلى الحلال، ينظر إلى تلك المناظر الجميلة فيتفكر فيأخذ أجرها، وقسم آخر ينظر إلى النساء والعاريات الكاسيات إلى آخره، أو ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو يختلس خصة بيوت المسلمين أو قص على ذلك، وقسم آخر لا يبالي فينغمس ويجعلها في معصية الله سبحانه وتعالى. السؤال، ما الذي يفوز به المنتصر في معركته مع الشهوات؟ ما الذي يفوز به المنتصر مع معركته مع الشهوات؟ ترجو الإفادة يعني في هذا الجانب، خاصة في سويداء قلبه.
أحسنت. طبعا كما ذكرنا الناس قسمين، الآن أريد أن أصارع هذه الفتن الشهوات. السؤال المنطقي ماذا؟ ما هي النتيجة؟ يكفي أولا هو يعني يلتزم بمنهج الله عز وجل، يمتثل أوامر الله عز وجل. كيف أنا كمسلم ألتزم بأمر الله عز وجل؟ أفعل الأوامر وأنتهي عن النواهي، هذه أول حاجة، أن الإنسان بهذا الفعل يكسب رضا الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في حياة الإنسان كشخص، كيف يرزق بالطهارة والعفة؟ يكفي الزاني عندما يزني أن ترفع عنه صفة العفة، الزاني الآن ليس بعفيف. أما المسلم الذي يصارع هذه الشهوات
والمسلمة
كذلك طاهرة عفيفة مؤمنة نظيفة، هذا الشخص الذي يرى الفتن والشهوات ويرى النساء والمرأة كذلك فيصارع ويقاوم، أقول يكفيه شرفا أنك معافى من هذه الأمراض، أنك سليم في صدرك، معافى في بدنك، صدرك سليم، عينك نظيفة، نظارة في الوجه، راحة في البال، يرفع عنه الهم والغم، يكفيه هذا الشرف أنه ينام مرتاحا. هذا الذي ينظر للنساء تظنه يعني يرتاح، أبدا ما يرتاح، النظرة ثم التفكير ثم غير ذلك حتى يسوقه الشيطان إلى الحرام. الشخص لما يقدم لأول مرة على الزنا ما يأتيه الشيطان أبدا فيقول إذني، لأنه سيتردد، لكن يأتي إليه بالخطوات. الله عز وجل جعل وصف الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يخطط لإيقاع بني آدم في تلك الشهوات والمعاصي، فيكفيه شرفا أنه يعلن أمام الناس، أمام الدنيا، أمام ربه، أمام نفسه أنه يصارع هذه الشهوات، وأنه هو الفائز، ليست شهوته، ليست نفسه، وليس شيطانه.
نعم. طيب أيضا يعني الذي انغمس في الشهوات والعياذ بالله وأتى الحرام والعياذ بالله، يعني حاله مع نفسه، حاله وهو يضع كفه وينام وعندما يغتصب أو يزني أو يشرب الخمر أو كيف تظن أن يكون حاله واستقراره؟ كيف يعيش قلبه بالراحة والطمأنينة وهو يعلم وعلم اليقين كل يعلم أنه مراقب من الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون مراقب من الأجهزة الأمنية التي تبذل قصارى جهدها للمحافظة على كيان هذا المجتمع والمسلم وغير المجتمعات الأخرى؟
طبعا أتوقع هذا يعني يجيب على الشق الآخر، كيف أن صاحب القلب السليم بماذا يفوز؟ وسؤال أيضا أخت دان التي سألت ما جزاء هذه الأعمال؟
نعم.
من يأتي بهذه القادرات؟ هذا
سنتحدث عنه في المحور وفي الآخرة تقصد.
نعم. نعم. شوف،
إحنا نريد في الدنيا.
يظن الإنسان، يعني تخيل في قضية لو أتى شخص إلى البحر وشرب في حالة العطش وشرب من ماء البحر، هل هذا الماء بحر المالح سيروي ظمأ؟ أبدا، بل يزداد عطشا. هكذا النظرة المسمومة، هكذا الفعل الحرام، هل يظن أنه سيرتوي بالحرام؟ هو الشيطان يوسوس له، يعني يقول أن الشيطان يأتي ويزين الزانية إلى الزاني، فإن زنى بها كانت من أسقط خلق الله في عينه هاتلك الزانية زنى بها. هكذا الشيطان يتعامل، يزين الشهوة قبل المعصية، فإن وقع بها تخلى عنه. هو نفسه بعد المعصية مباشرة يشعر بحقارة نفسه وحقارة من أتى معها بالزنا، وهو لا يرتوي أبدا. والله هذا الشخص الذي يمارس الفاحشة والزنا من بلد إلى بلد، من سفر إلى سفر، والله تعالى يسلبه حلاوة إتيان أهله، لا يتلذذ بعد ذلك بالحلال، لا ينعم ولا يشعر إلا بالحرام، ولا يأتي إلا بالحرام. يكفي خذلانا لهذا الرجل الذي يأتي بالفاحشة، الله عز وجل يقول إنه كان فاحشة وساء السبيل، هذا الزنا. والآن صار الزنا موضة، صارت لها قنوات، صار لها إعلام للأسف الشديد. فيكفي أن الرجل يشعر بالظلمة، ظلمة النفس، ظلمة القلب، هجران الطاعات عندما يأتي تلك الفواحش.
نعم. طيب، يعني سؤال أخ دانا يعني ذكرت وهو ضمن محورنا، يعني العقوبة التي تحدث للإنسان جزء منها في الدنيا وجزء منها في الآخرة، لعلك يعني فضل الشيخ يعني تعطينا لمحة عن عقوبة هؤلاء العصاة الذين ابتلوا بمعصية الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الفجار الذين فجروا وتركوا مراقبة الله سبحانه وتعالى، خاصة يوم القيامة يعني في هذا الجانب، وبعض من ما يصيب الدنيا من هم وغم ويعني حالة قلق شديدة تصل إلى قضايا، نسأل الله السلامة والعافية ومسلم، تصل إلى قضايا الانتحار، وقد شاهدناها وعرفناها في مجتمعاتنا المسلمة التي نعيش فيها.
طبعا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصناف من الذين يعذبون، رأى صنف يعذب في تنور، وفي التنور كان أناسا عراه من الرجال والنساء. هذا التنور وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه تنور من الأسفل واسع ومن الأعلى ضيق. طيب، يقول ومن تحتهم من النار من أسفل منهم، من أسفل من أين؟ من موقع الجريمة، من صوب الأعضاء التناسلية. طيب، فتأتي النار كاللهيب، فإذا أتت لها قذفوا وضوضوا، في الحديث ضوضوا أي صرخوا وصاحوا، ثم تهدأ النار فيعودون ولا يستطيعون خروج من عنق ذلك التنور. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الملكان، من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنا والزواني من أمتك. من يستطيع أن يتحمل هذا العذاب؟ أنا أخاطب كل أخ ابتلي بمثل هذه المصيبة الفاحشة، توب إلى الله عز وجل. الآن تجد من ينصحك، إن ابتليت بهذا ومت على هذا كيف تنقذ نفسك من النار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. الشيطان أعلن المحاربة وأقسم بعزة الله عز وجل، لأغوينهم أجمعين، لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا صراع مع الشيطان، صراع مع النفس. إذا لم أكن رجلا، أليس الشباب يحبون التحدي؟ لماذا يصرف التحدي في السيارات، يصرف التحدي على شواطئ البحر؟ التحدي هنا، التحدي في النجاة والفوز في هذا الصراع مع النفس وصراع مع الشهوات ومع الشياطين.
نعم، اسمح لي طيب الشيخ أخذ مجموعة اتصالات ثم أعودك مرة أخرى. الأخت أسماء من بلجيكا، تفضلي.
أهلا يا شيخ،
تفضلي، حياكم الله.
لو سمحت عندي سؤال، بس أنا أريد يعني في الخفاء لو سمحتم، بس أريد رقم الشيخ.
طيب اترك رقمك عند الأخوان إن شاء الله في الكنترول، والشيخ إن شاء الله ممكن يتواصل بعد الحلقة معكم إن شاء الله.
شكرا.
معنا الأخ حمد من الدوحة. أمل، أمل الأخت أمل من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونكم؟
حياكم الله. الله يحييك.
منورنا أستاذ حسن حسيني.
حياكم الله وياكم.
يحييك الرحمن. اللي أنا عارف دائما الجملة.
أخت أمل قبل ما تبدين في بس تقصري على التلفزيون وتبدين سؤالك. تفضلي.
الشيء اللي دائما أفكر فيه اللي هو المقولة اللي سمعتها من الغرب، كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع فاغرقوها في حب الشهوات. هاي الجملة دائما تتردد في بالي، وأحاول كثر ما أقدر أنشرها لكل العالم عشان يعرفون ويفرقون إن أهم الأشياء اللي يدخلونها علينا مو بأشياء نحنا، ولا هي تنفع لنا إحنا كأمة إسلامية.
نعم.
أحاول كثر ما أقدر أنشر هالشيء حول مستمعي أنا كفتيات حواليني، بس اللي يسمع يسمع واللي ما يسمع سبحان الله يرد علي بالعكس ولا يرد علي كلام ثاني. بس بغيت يا شيخ يعني لو تتكلمون شوي في أمور تخص البنات اللي في عمرنا، لأن يعني أنا أشوف الإعلام خصوصا الهادف اللي إحنا نشوفه في التلفزيون رسالته أكبر تكون من أي شيء ثاني
بإذن الله.
فيكون الأساس على البنت، لأن أهم الغرب يبوننا احنا البنات لان نخترب منا فسادنا يفسد الامه كلها.
شكرا اختي امل من الدوحه على هذه الوقفات وعلى هذا ايضا، وعلى الشيخ شرح تكلم في ضمن محاورنا على قضيه ايضا وسائل الفتن التي والشهوات التي يعني تسقط الامه من خلال فتياتنا اللواتي هم مفترض ان يكونوا مربيات لهذه الامه. انور من الكويت، تفضل اخوي انور.
الو، الله يعطيكم العافيه.
الله يعافيك.
الله يبارك
فيك
اخوي. حقيقه برنامجكم حقيقه شيق وحلو اللي خلانا نجرب نتصل فيكم.
جزاك الله خير اخوي. بالعكس جزاك الله خير يا شيخ.
موضوع الفتن، موضوع الفتن موضوع جنبين. انا ودي اقول كلمه فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقول في خطبه لها في كتاب بلاغات النساء، تقول كنتم بمعنى جزء منها، يقول كنتم على شفا حفره من النار، مغضة الطامع وقبضة العجلان، تعتاتون القدة والورقة ذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الموت من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد بعد التي والتي وبعد همم الرجال وذئبان العرب، كلما أشعلوا نارا للحرب قذف أخاه في لفواتها فلا ينكف إلا يضع ما ساب خمسه. هذه الفتن موجودة، هذا الزمن كله نعيشه في فتن، ولذلك إشعال النار والفتن موجود في التاريخ.
نعم.
ولذلك الحضارات مثل ما تفضل الشيخ في حضارات العباسيين والأمويين أثارت فتن كثيرة، سواء الفتن على الشهوات على الملذات.
نعم.
سواء الفتن.
نعم.
الدينية، وأخطر فتن الدينية أخطر من الفتن بعض الأحيان الأخرى، أصبحت هذه نعاني من العصر هذا.
جميل جدا.
مثل ما قالت الأخت فعلا الإعلام موجه حق النساء، هذا نوع من الفتن.
نعم. أخوي أنور من الكويت، أنا أشكرك على هالمداخلة الطيبة المباركة، وأشكرك أيضا على هذه المعلومات القيمة جدا أخوي أنور من الكويت، شكرا لك. أخونا عبد العزيز من السعودية، تفضل أخوي عبد العزيز سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
والله وياك إن شاء الله.
وحكومة قطر وشعبها.
بارك الله فيك.
خليط الأمرك أكبر فتنة الماء. ولما يكون مصدره غير حلال، سواء موظف ما يدي عمله ممكن يعمل ساعة واحدة، أو فتنة الاستيلاء على الأراضي وبكل بساطة وبيعها وشر، فهذه الأموال تروح في طرق غير مشروعة وضارة. والسلام عليكم.
شكرا أخوي الكريم عبد العزيز. أيضا اتصال آخر. معنا اتصال آخر.
ألو.
مرام، تفضل أخت مرام من
الدوحة.
من الدوحة، تفضل أخت مرام. تفضل، حياكم الله.
يعطيك العافية شيخ على البرنامج كثير مفيد وشيق.
حياكم الله.
بس أنا كان عندي استفسار بحاجة لحكم شرعية بخصوص العمل في شركات التأمين.
أعيد السؤال أختي مرام.
العمل في شركات التأمين، يعني إحنا في الدوحة في شركات تأمين، وفي حاليا عندي فرصة عمل في شركة تأمين.
جميل.
هل العمل في شركات التأمين جائز أو
يعني هي مختلطة ولا غير مختلطة؟ هذا السؤال يعني.
لا هل التأمين مسمع كثير أن التأمين
طيب لعل الشيخ إن شاء الله يجيب في هذا السؤال خارج عن الموضوع، لكن نحاول إن شاء الله أن يتيسر الوقت أنه يجيب على الأسئلة التي تأتي خارج هذا الموضوع الذي نريد أن نركز عليه. أم حنين تفضلي بالدوحة. أم حنين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس كنت عايزة أسأل الشيخ سؤال خارج الموضوع الحلقة يعني.
تفضلي سؤالك شيء إذا استطعت نجيب.
والله بسأل عن اللي بيسبح كتير في الصلاة وبعدين بيبدأ يرجع تاني وهو في الصلاة يرجع يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تاني ويركز فيه، فهل الصلاة دي تعتبر مقبولة ولا إيه؟ وأحيانا برجع عيد الصلاة تاني.
طيب واضح. عارفة
هل لو أنا ما عدتش الصلاة دي تاني
واضح. واضح السؤال أختي أم حنين، شكرا أم حنين. واضح السؤال إن شاء الله. في اتصال آخر يدخل أخوي بطي أخوي عبد الله. طيب لعل إن شاء الله بعد ما نجيب على هذه الأسئلة نفتح أيضا مجال المكالمات مرة أخرى، وأعتذر عن الأخوة حتى نقف يعني متوازنين بين ضيفنا الكريم وبين أيضا مشاهدينا الكرام ومشاهدتنا الكريمات. طيب الشيخ نعود لموضوعنا، اسمح لي قبل أن نعود لموضوعنا نجيب إجابة سريعة يعني على بعض الاتصالات وبعض الجوانب. الأخت أمل ذكرت، طبعا الأخت من بلجيكا يكون في اتصال بينكم وبينها مباشرة. الأخت أمل ذكرت كيف يعني يمكن أن نخص الفتيات بأنهن وننبههم بأنهن مستهدفات من خلال اللباس الذي الآن صار ينتشر في كثير من المحلات، من خلال أيضا الموضات التي بدأت تنتشر، من خلال أيضا العبايات الضيقة التي تخصر الجسم وتفصل الجسم، من خلال مثلا الشات والإنترنت والانخداعات التي تحدث من كثير من على الفتيات من خلال يعني أوهام يزرعها كثير من الشباب، ثم إذا قضى وطره منها تركها قد ترك قطع أو قتل شرفها وقتل عفتها ثم ألقى بها في مهب الريح. والقصص المدمية كثيرة جدا إمرادا يبحث عنها، ولقد طلعنا على كثير من هذه القصص المدمية في دول الخليج وفي الدول العربية وغيرها، والكل يعرف في هذا الجانب. رسالتك إلى 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 الفتيات كيف ينتبهن من الوقوع في هذه الشهوات؟
طبعا نحن مشكلتنا في العالم العربي الإسلامي على وجه الخصوص أن نحن دائما ننظر إلى الظواهر، ما نركز على أصل المشكلة. ظاهرة الفسق والفجور والفاحشة وانتشار الزنا واللواط والخروج والمغازل وغير ذلك، هذه كلها مظاهر متعلقة بالقلوب. النبي عليه الصلاة والسلام حدد الموضوع أن الفتن تأتي على القلوب. إذا ولي الأمر في البيت في بيته، إذا كان الأب والأم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا كان ولي الأمر في البيت الأب والأم غير مهتمين بالموضوع، يترك الحبل على الغارب، البنت تخرج، وقد يكون هذا الأب يصلي في الصف الأول ويحضر الجمعة والجماعات، لكن ابنته غير محجبة، ابنه لا يصلي، ثم بعد ذلك يلطم يقول ابنتي وزوجتي وأنت ما قمت بالواجب. القضية يحتاج إلى حل جذري للموضوع. نعود إلى قضية بدلا من نعالج مظهر نعالج الأصل الموضوع. جميل. أن لابد كل صاحب مسؤول يعرف مسؤوليته.
طيب الأخ محمد سائل فيما يتعلق بانتشار الفتن والابتلاءات، ضرورة أصبحت في الواقع الذي نعيشه الإنترنت في تجد البيت، وتجد الفتيات في عندهم إنترنت داخل غرف في هذا الجانب، الجوال البلاك بيري وغيرها من عفوا الجوالات الكثيرة جدا تجد فيها أيضا من الفتن والصور والبلوتوثات وغيرها من الأشياء الأخرى، القنوات الفضائية.
أحسن.
حدث ولا حرج، فكيف الحل يعني؟
هي القضية يعني تعود إلى نفس الموضوع. إحنا بدل ما أن نغلق هذه الأبواب كلها وهي صارت منتشرة وسائدة في كل مكان، علينا أن نبني الإنسان، أن نزرع الوازع الديني في الفتاة والفتى. هذا الشخص ينبغي أن يراقب الله عز وجل. يعني يدخل شاب، يقول لأحد الأخوة دخل شاب في إحدى المحلات وهنا كانت مجلة فيها صور نساء شبه عاريات، يقول فأخذ يقلب المجلة ثم ينظر هل يراقبه أحد أم لا، ثم يعود وينظر. هذا الرجل بدل أن يراقب الناس فليراقب الله عز وجل. نحن علينا أن نبني الإنسان، نبني الفتى والفتاة في قضية مراقبتها لله عز وجل، وتأتي على الإنترنت وتأتي على القنوات وتشاهد، لكن تنتقي من هذه البرامج والقنوات ما يخدمها في دينها.
الأخ أنور يعني لعلك إذا كان هناك تعليق على ما ذكر من
طبعا عبادة. قضية فاطمة رضي الله عنها امرأة في الحياة، تحتاج هذه بضع محاضرات، أن امرأة قدمت معنى عظيم في قضية الحياة، وحياة هي صفة البارزة في المرأة. حتى سألها علي بن أبي طالب مرة ما خير للمرأة، ما هو أفضل عمل للمرأة، قالت لا ترى الرجال ولا يراها الرجال.
الله.
انظر هذه فاطمة السيدة نسأل لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فنجد أن هذا هو عظيم تقدمها فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه هي قدوة للنساء. المرأة التي تبحث عن قدوات، ما تبحث عن الساقطات والفنانات تبحث عن سيدة نساء أهل الجنة حتى تكون معها في الجنة.
نعم. طيب قضية فتنة المال والترف الذي يمكن أن هل يمكن أن يؤثر ويكون سببا لانغماس الشهوات والترهات؟
طبعا لا شك أن الشهوات كثيرة، ونحن ركزنا على قضية النساء والفاحشة وغير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت على أمتي فتنة أعظم للرجال من النساء. فقضية الشهوة لعلها فتنة عظيمة جدا، يعني بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أشد الفتن، وذلك خصصنا لها الحديث.
يمكن يجيب على سؤال الأخت محنين فيما يتعلق بالبعد الصلاة والصلاة وتسرع الصلاة.
طبعا هي قضية الوسواس، يعني
نعم.
ما يسمى بالوسواس القهري، أن الإنسان الإنسان قد يفعل فعل، قد يعني يتوضى يتردد يتوسوس أنه توضى أو لا يتوضى. هناك بعض المعالجات ممكن تعود إلى بعض المشايخ، يعني حتى لا نخرج عن الموضوع، بعض المواقع في علاج الوسواس القهري.
طيب هنا قد يقول قائل فضل الشيخ فيما يتعلق بموضوعنا كيف واجه مسلم الشهوات، هو لا يزنو لله الحمد وهو محافظ على بعض يعني أمور، لكنه مر في مجمع تجاري أو مر في مقر العمل فوجد امرأة دخلت عليه متبرجة مثلا أو متعطرة، فجلس ينظر لها يلمزها بنظراته، يعني هو فقط لا يفعل لأنه ينظر للنساء فقط، يعني لا يفعل شيئا آخر، يعني هو فقط ينظر إلى هذه المرأة دون أن تعلم أو بعلمها أو قص على ذلك، يعني سواء كانت محجبة أو غير محجبة هو فقط. فهل يشمله العقاب والوعيد في هذا الجانب؟ أرجو الإفادة فضل الشيخ.
طبعا لابد أن الإنسان يعلم أن هذه الجوارح كلها الإنسان سيسأل عنها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالإنسان سيسأل عن كل هذه الجوارح، عن السمع والبصر وغير ذلك. القناة يعني خلال استقرائي لموضوع الشهوات عرفت أن القلب هو المستهدف، وللقلب قناتين.
إذا هذا الذي يقول فقط هو يكذب على نفسه ويحاول أن يجد المداخل معينة.
كل الحوادث مبدأها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. أصلا كما ذكرت أن الزاني لا يزني مباشرة، الشيطان يأخذه في خطوات نظرة فابتسامة وغير ذلك حتى يأتي إلى قضية مسألة الزنا. فأولا هو مسؤول عن هذه الجارحة، ثم أن تبدأ خطوات، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس.
جميل.
من تركها لله عوضه الله تعالى نورا يقذفه في قلبه. فالقضية هذه جوارح أنت مسؤول عنها، ولا تأخذك خطوات الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين تزني وزناها النظر، زنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سمى النظر سماه زنا، هل لتقبيح هذا الفعل، أن الإنسان لا يطلق عينيه فيما حرمه الله سبحانه وتعالى.
طيب هنا فضل الشيخ، يعني قد يقول يعني قائضا أو هل يمكن أن يجتمع يعني في قلب هذا المسلم أو تلك المسلمة محبة الله، أن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتعلق بتلك الشهوات المحرمة، هل يمكن أن يجتمع هذا الأمر في قلب امرئ مسلم وكيف الحل؟
طبعا نحن لا نقول أن الذي أتى الشهوات وانغمس فيها أن رفع عنه صفة الإيمان، قد يكون معاص على معصية لكن يحب الله عز وجل ويحب رسوله، كذلك الذي كان يشرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلده،
أو ذلك الشاب الذي طلب الزنا من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فسبوه قال لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. نحن على يقين وقناعة أن إخواننا هؤلاء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الفواحش، والله نحن خطابنا اليوم خطاب شفقة، خطاب أخوة، نريد لهم أن ينقذوا أنفسهم، نجي نفسك من النار، نريد لهم الرحمة والخير، لكن أنت لا تضمن على ماذا تموت. إذا الإنسان بين صلاة وبين معصية، صلاة وبين بارات، صلاة، على ماذا تموت؟ على ماذا يختم لك؟
صحيح.
ولذلك كان سفيان الثوري لما تمر عليه بعض الآيات العذاب فيبكي، تقول تخاف من العذاب وأنت على هذه الطاعة، قال لا أخاف من العذاب فقط، أنا أخاف من سوء الخاتمة. القضية هذه قضية خطيرة، أن الإنسان يصير عبد للشهوة، أنت ما تضمن أن كيف الإيمان قد يقل ويضعف الإيمان وتتسلط الشهوة، أن الإنسان يأتي في الصلاة فيكبر وقلبه مع تلك العاشقة، وجهه إلى القبلة قلبه إلى قبلة أخرى، هي المصيبة. أسمع إلى كلام العشاق والعاشقات والعاشقين والمغنين والمغنيات ماذا يقولون في أغنياتهم، كلام مهول، كلام حتى فيه عبودية لغير الله عز وجل. نحن أمام مصيبة، ليس قضية نظرة وفقط أغنية، كثير من الفقهاء تكلموا فقط عن قضية الأغنية وقضية آلات الطرب فيها، لكن الكلمات الآن التي يرددها شبابنا كلها كلمات تعلق بغير الله، أنها مع معشوقه حتى ولو إلى النار، أغاني تبدأ بالنار، النار النار جهنم ماذا؟ يعني تخيل أن المصيبة تقع في الشهوات إلى قضية عبودية لغير الله. هنا المصيبة، الإنسان الشاب ينجرف وراء المغني والمغنية حتى يكون مرده العياذ بالله إلى النار.
الله المستعان، نسأل الله الثبات والعافية. طيب الشيخ نسأل الله السلامة، يعني هل تتوقع بأن صراع المسلم مع الشهوات يعني في هذا الزمن يعني الذي نعيشه من أشد، يعني ذكر الأخ أنور قضية الشهوات تحدث في، وذكروا كثير من الأخوان ويعرف الكثير أن هناك شهوات في كل أزمنة، ما في زمان حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هناك شهوات أيضا. يعني فهل أشد الأزمنة صراعا مع الشهوات هو الزمان الذي نعيش فيه نحن؟
سبحان الله، نحن يعني عندما نعيش في هذا الزمن وراء الفتن في كل مكان والشهوات في كل مكان، نتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يأتي زمان على الناس الصابر فيه كالقابض على الجمر. يعني تخيل الشهوة والمعصية لها أبواب كثيرة وهو متمسك وصابر كأنه قابض على الجمر. عن ماذا أتحدث أنا؟ أنا أتحدث عن الحياة الغربية الآن، صرنا نعيش في عصر تتفجر فيها الشهوات، عصر نحن في عصر الإباحية أصبحنا، يعني والدول الغربية تحاول تصدر هذا الفساد. أنا أتحدث عن قنوات إباحية، أتحدث عن أفلام خليعة، أتحدث عن ما يسمى بخطوط الصداقة، عن الشقق المفروشة، عن غرف الإباحية، عن السفن الدعارة التي تقف على الموانئ لنشر الرذيلة، أتحدث عن أقراص مدبجة، عن سيديات ديفيديات تنتشر بين الطلاب، عن المجلات الخليعة، عن الإيميلات، عن النكت الجنسية. أتحدث عن عالم فيه القذارة والنتن، وصار أغلب كلام الشباب إلا ما رحم الله جنس في جنس. هذا ما يتحدث به الطلاب في المدارس في الإعدادية والثانوية في الجامعات، كلام تسمعه بآذانك. صاحب الفطر السليمة لا يملك أمامه إلا أن يتقيأ من الصداع، من الألم، من المرض، من النتن، من القاذورات التي ابتلينا بها في هذا الزمان. لا يبقى إلى الوازع الديني. أيها الآباء، أيها الأمهات، هؤلاء أبناؤكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية هذه المصيبة. علينا أن نزرع، بدلا تمنع تمنع تمنع، ازرع في ابنك وابنتك الوازع الديني. نعم. مراقبة الله عز وجل، إذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هكذا نريد أن نربي أبناءنا على قضية مراقبة الله عز وجل.
أحسن الله الشيخ، نفع بالدنيا والآخرة. لكن هنا يأتي يعني قائل أيضا يقول أنا يا شيخ حاليا لا أستطيع الزواج ولا أستطيع يعني أن أغذي هذه الشهوة في الحلال، يعني فهل يجوز لي أن أخذ مثلا يعني دواء لكي يقلل من هذه الشهوة؟ ما الذي أفعله حتى أقلل من هذه الشهوة؟ ما الدور الذي أفعله حتى أقلل من هذه الشهوة؟ ما الطريقة المثلى والفضلة التي من خلالها يمكن فعلا أن أحلل هذه الشهوة وأحاول أن أكبح جماحها في هذا الجانب؟ أرجو التوجيه.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث والخطاب الذي وجهه للشباب بين العلاج قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم علاج، حتى يقول شيخ الإسلام ابن القيم يقول أن النفس البشرية تنشط وتقوى بالأكل، فإذا امتنعت عن الطعام والشراب ضيق على مجار الشهوة فضعفت الشهوة عند الإنسان، وكلما أكل الإنسان كثيرا كلما قويت الشهوة عنده كثيرا، وإذا قويت الشهوة عصى الله تعالى أكثر. فقضية الصوم، صم الاثنين والخميس، صم أيام البيض وغير ذلك.
جميل جدا، لعل الحديث يعني يطول مع هذا الجانب، لكن اسمح لي أخذ مجموعة اتصالات مع ذلك. مهند من السعودية، مهند حياة شرط، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا مهند.
يا أخوي لو سمحت، أنتم تكلموا عن فضائيات وفتنها وكذا، مثلا يعني اكتشف عيالي عندهم معاكسات وكذا بالجوال وباللابتوب وكذا، كيف اتصرف معاهم يعني؟
جميل، واضح السؤال مهند، شكرا. معنا الاستاذ زيد من السعوديه، تفضل اخوي زيد. يا مرحبا وسهلا، الله يحييك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله بخير الشيخ عايد والشيخ حسن.
الشيخ زيد بارك الله فيك.
انا سعيد باجتماعكم يعني في مكان واحد، وانتم احبه واخوان.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يعافيك. بالنسبه لموضوع الفتن، موقف المسلم من الفتن، لو ظنفاتني بعض الكلام والشيخ حسن اكيد تطرق، انا اقول اهميه العباده والاكثار منها والتعلق بالله سبحانه وتعالى والتمسك بالروحانيات من قراءة القرآن والأذكار وإغراق النفس والروح في هذه الأشياء التي تسمو بها حتى أن الفتن ما تستطيع أن تقربها فضلا عن أن يقع فيها الإنسان. أقول إحياء هذا الجانب بين الناس وفي المنابر وفي الأماكن العامة وفي
داخل. بارك الله فيك. معنا الأخت عائشة أيضا, تفضلي. عائشة من السعودية أو من الدوحة عفوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الصوت غير واضح, تفضلي أختي عائشة.
أنا يا شيخ بس أنه فتنة الدجالين أنه لحد هالزمن في يعني ناس تروح الدجالين وتنسى.
تقصد الدجالين والشعوذين والذهاب لهم في هذا الجانب, ها؟ طيب واضح السؤال إن شاء الله. تسمعي الإجابة من الشيخ بإذن الله الحي القيوم. أيضا اتصال آخر. طيب نعود للشيخ مرة أخرى. طيب هنا فضل الشيخ, يعني من لم يتزوج فنسأل الله أن يعينه وأن يصبر بالصوم وأن يحافظ على نفسه وأن يبحث عن البيئة التي تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى, وأنه لا يزيد على ما ذكرت, فأنت الضيف وأنا المقدم في هذه الحلقة فضل الشيخ. لكن الذي تزوج وهو لا زال يعني يعاني من هذه الفتن, فتجده يبحث عن نظرات لأنه لم يجد تلك النظرات بالحلال, تجده يبحث عن الحرام لأنه لم يجد, أقصد يعني الزنا نسأل الله السلامة والعافية, لأن زوجته لم تغطي مثل في هذا الجانب. أنا ما أتخيل أن هنالك متزوج ويفعل الفاحش نسأل الله السلامة والعافية, خاصة في زماننا هذا يعني الذي يمكن أن نعول على النساء بعد هذا الانفتاح أنهن وصلنا إلى مرحلة من يعني تزيل الزوج ويعني التعدل الزوج في هذا الجانب, وأن تتنازل ويتنازل هو أيضا في هذا الجانب. كيف تحافظ الزوجة على زوجها من الانطلاق ومن أيضا الانغماس ومن الوقوع في هذه الفتن الكثيرة والمترامية والمتناهية والمنتشرة في مجتمعاتنا؟
طبعا المسؤولية تقع على الزوجين معا, يعني مسؤولية الزوج
والزوجة.
والزوجة
نعم.
طبعا هذه الله عز وجل ذكرنا ما خلق نزعة في الإنسان ولا شهوة إلا جعل لها قناة مباحة. فموضوع أن الرجل قد يأتي الفاحشة والمعصية مع وجود الحلال, قلنا لعل هذا يكون من آثار ما قبل الزواج أنه كان قد ابتلي بالحرام وانغمس فيها, وهذا حال كثير من المعاكسين, يأتي كل أبواب الحرام لكن لما يريد أن يتزوج يبحث عن الحافظ لكتاب الله, يبحث عن التي تلبس الحجاب الشرعي والنقاب لأنه يعلم ما وراء يعني الأستار وغير ذلك. فالمصيبة لعل هذا قد يكون عقوبة الله عز وجل لهذا الزوج, أنه أن الله تعالى مع أنه سعى للحلال لكنه انغمس قبل ذلك بالشهوة, فعليه أن يتوب الله عز وجل. الواجب على هذا الزوج أن يتوب الله عز وجل حتى ينعم بالحلال, وكذلك الزوجة عليها أن تتحبب إلى زوجها وتظهر يعني في أجمل صورة حتى لا يلتفت هو إلى النساء الأجنبيات.
نعم, هناك وسائل. ما هي الوسائل؟ يعني نريد ندخل في تفصيل قليل في هذا الجانب. كما هي الوسائل الفضلة والمثلى أن يحافظ الزوج على زوجته بأن يتعطلها ويتجملها, يعطيها الكلمات الجميلة, يعطيها الكلمات الحنونة, كذلك الزوجة, وكل من يقدر أيضا وضع الآخر في هذا الجانب,
يعود
خاصة الزوج العامل والزوجة العاملة.
طبعا هذا يعود أيضا للزوجة, تجد أن الزوجة هذه لما تريد أن تذهب إلى عرس وتحضر حفلة تتزين, طيب لكن في البيت هي بثوب الثوم والبصل تكون جالسة يعني, فما يجد الزوج المغريات مع زوجته. ولذلك جاء في الحديث الشريف الذي يحضرني معناه أن الرجل إذا كان في السوق أو في الخارج وراء امرأة فعليه أن يغض بصره ثم يعود إلى بيته فليأتي أهله. يعني الله عز وجل يثيبه على غض بصره في السوق بأنه يأتي أهله بالحلال ويتلذذ أكثر من لذته بالحرام, فهي مسؤولية متبادلة بين الرجل. كما نعرف تلك القصة دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة, قصة معروفة أن رجل يعني كان عنده أخت وودع أباه لعمل, وفي يوم من الأيام أتى رجل الساقي وقبل أخته فسأله لما رجع من سفرته ماذا فعلت في سفرتك, قال لم أفعل شيئا, قال كذا فصرح قال في ليلة من أيام أو يوم من الأيام قبلت امرأة, فقال نفس اليوم لقد قبل الساقي وتجرأ وقبل أختك, فقال دقة بدقة ولو زدت لزادت.
صحيح, السقة يسقي ما يسقي, دقة بدقة أي قبلة بقبلة.
أي نعم.
ولو زدت
هناك
لزاد السقة.
هذا الجزاء من جنس العمل.
وكما تدين وتدان هو يعني قاعدة يعني لو زال الإنسان بامرأة أو تكلم مع امرأة فضل الشيخ أرجو نبين هذا الجانب. لو تكلم مع امرأة واتصل أنا الآن أهلي بخير وأختي بخير وزوجتي بخير والآخر ولا يدري أن سيأتي يوم من الأيام سيقضى من هذا البيت ويكون القصاص من هذا البيت.
في أبيات جميلة للإمام الشافعي يقول: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت هذا لبيبا فافهمي، إن كنت تزني في بيت بألف درهم في بيتك يزنى بغير الدرهم، إن كنت ماجدا من سلات المسلم ما كنت حتاك لحرمة المسلمين. فقضية كما تدين تدان، وهذه أعراض المسلمين حفر من حفر النار، تجنب أن تقع في هذه الحفر.
أحسن لك الشيخ ونفع بالدنيا والآخر. اسمح لي أجيب على أسئلة الأخوة المشاهدين والمشاهدات ثم نعود لبقية محاورنا في هذه الحلقة. أم هند سألت سؤال جميل جدا ورائع، اكتشفت أن أبنائها يجد عندهم معاكسات في الإنترنت أو حتى في الجوال وقص على ذلك، فكيف تواجه هذا الأمر وما هي الطرق المثلى التي يمكن أن تعالج بها هذه القضية؟ أرجو توجيهها.
طبعا هذا السؤال تربوي في الإجابة تحتاج إلى تربويين، يعني كثيرا ما يهتم التربيون بعمر الفتى الذي وقع، هل هو في عمر الطفولة الصغرى أو الكبرى أو في مرحلة المراهقة
أو أكبر ذلك
أو المتأخرة، لأن لابد المعالجة تكون مناسبة للعمر. وهذا أثبته النبي عليه الصلاة والسلام في قضية ترك الصلاة لما كان يعني مروا أبنائكم بصدل سبع واضربوا عليه العشر، فالعمر لابد يعني له جميل له جميل أثر في هذه النقطة.
جميل جميل. أنا أحيل الأخت لعل تسمح لي فضل الشيخ إلى موقع المربي.
نعم.
وهو مواقع وموقع المستشار، هناك موقع المستشار للمشرف عليه الشيخ الدكتور خادر حليبي أو موقع المربي لفضل الشيخ الدكتور محمد دويش، وهي مواقع التي نعرفها ولها تميز في هذا الجانب، موقع المستشار لو دخلت لجوجل وموقع المربي. طيب الأخ زيد ذكر نقطة جدا، الشيخ زيد ذكر نقطة جدا راقية، قضية العبادة ودور العبادة في حماية الإنسان في هذا الجانب، قد ذكرت جزء منها وأكد عليها فقط لفضل الشيخ.
لا، من أهم المعالجات لموضوع الفتن والشهوات قضية العبادة التي أشار إليها أخونا زيد. لا يأتي الشيطان إلى قلب مليء بالإيمان والعبادة إلا بيعني أمور يكون ضعيف، لكن قلب خاوي، قلب لا في ذكر ولا عبادة ولا محافظ على الصلوات ولا قراءة قرآن، هذا قلب خاوي بكل سهولة الشيطان يعني يسكن فيه. لكن القلب المليء بالصلاة بالعبادة بالذكر بكذا كذا كذا كذا، وهذه دعوة إلى إخواني المبتعثين للخارج، هؤلاء طلاب الجامعات في الخارج، أدعوهم أن يجعلوا أوقاتهم استفادة ذكر. يا من تدرس في تلك الدول الغربية، اجعل من غرفتك مكان للاستفادة، اجعل مصحفا تقرأ فيه كل يوم، موقعك المواقع التي تدخل فيها حاول تستفيد منها، أشغل نفسك برفقة صالحة. كثير من المبتعثين الذين قد يبتلون بهذه الأمراض والشهوات لأنهم ما حصنوا أنفسهم بمثل هذه الأمور، لابد أن نشغل أنفسنا بالطاعة بالعبادة كما ذكرت. الشخص الذي ينشغل بالطاعة لابد يكون عنده حماية ووقاية من الله عز وجل.
طيب الأخت عايش ذكرت أيضا فترة المشعوذين والدجالين الذين يعني يفعلون فاحشة بالنساء بدعوة أو يضعون أيديهم على أي أجسام النساء، ولقد ولله الحمد تصدت كثير من الأجهزة الأمنية في دول الخليج وفي الدول العربية، ولقد يعني صفوا هؤلاء وكثير من الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد ولهم الخزي في الدنيا والخزي أيضا في الآخرة. هذا المشعوذين والدجالين الذين نشروا دجلهم وأيضا يدعون أنهم يقرؤوا على الناس القرآن وهم ليسوا بكذلك، وأدعوا أيضا أنهم يعالجون الناس وهم ليسوا كذلك، وعلقوا الناس بهم وهم ليسوا بكذلك، فأرجو توجيه في هذا الجانب.
طبعا الآن صارت مصيبة المعالجين على أقسام، يعني صار منهم بالسحر والشعوذة واضح، منهم الآن ابتلينا بأناس يعني يدعون الصلاح، تجد في هيئته الدين والصلاح والعبادة وملتحي ثوب وغترة وعقال وكأنه شيخ، ثم يعني تجد أن قضية بزنس، يعني قضية أسهل طريق للغنى، يعني يقرأ الأدعية والأذكار وكذا وكذا، حتى يعني همه ليس العلاج، همه المادة قبل العلاج.
صحيح.
ثم لأن رجل ليس مؤهل لهذا الموضوع وليس بطالب علم شرعي، فتجد أنه قد ينغمس في هذه الشهوات، قد يتأثر، قد يخلو بامرأة لا تحل له، ثم يقع عليها أو يقع في قضية بعض المخالفات الشرعية التي سمعنا بها كثيرا. فلا بد الشخص يسأل عن من يثق في دينه وخلقه ويأتي إليه اللي يعني يقرأ عليها ويرقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى ساحرا عرافا أو كاهرا فصدقه بما يقول فقد كذب على فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه قضية بالنسبة للمشعوذين والسحر والدجال واضحة، لكن الآن الغبش في قضية الذي يظهر الصلاح وأنه يعالج بالقرآن، يعلم أن الناس الآن عندهم توجه للدين يريدون القرآن، فيجعل هذه لافتة أنه يعالج بالقرآن أو يعالج بالأعشاب، لكن انظر لأسعار الأعشاب هذه، كم أسعار هذه الأعشاب التي يزعم أنه يعالج بها، أرقام للأسف خيالية.
خيالية، ولقد كشفوا وفضحهم الله سبحانه وتعالى بقنواتهم الفضائية التي ليست هي من الحقيقة بقريبة، ولا حتى أيضا بمساراتهم المعروفة، والناس يعرفوا ذلك. وأؤكد على أهمية أيضا أن يذهب الإنسان إلى الناس الثقات الذين زكاتهم
وزارة الأوقاف خاذ السبيعي في كل بيت راق.
نعم،
مشروع رائع رائع جدا، ان الشخص يرقي نفسه، وهذا هو الانفع، ان الانسان المريض يرقي نفسه
باذن الله. شكرا شيخ، نعود لاخر اتصالات لنا ثم بعد ذلك يعني نحاول نختم محاورنا. معنا اخونا ام يوسف. ام يوسف من البحرين. ام يوسف تفضلي. حياك
الله يا شيخ، ومشكورين على هالبرنامج.
خويا
بس ابي فضلك الشيخ يعطي نصيحه حق زوجي، لان قرتها
زوجتي،
معنى الكلمة الدنيا قرتها.
أعيد السؤال أختي،
موجود معي. نعم
أختي، أعيد السؤال مرة ثانية أختي أم يوسف.
أبي أقول نصيحة حق زوجي، لأن نفس ما قال الدنيا قرتها، يعني شهاب الدنيا الحين إذا أقول لك هو راقد الشارب يوم الجمعة ما تشدد علي والله. وأنا ما أقول لك أنا تعبت من كثر ما دعي، من كثر ما أصلي على أساس أن الله يهديك، فبس هالحالة مو هو فيها بروح حتى ربعة كذي. فقول نصيحة حق كلها الشباب، حق كلها المسلمين.
طيب،
وشي ثاني إذا فضلت الشيخ ضروري تعطيني رقم
كذا. إن شاء الله إن شاء الله رقم عند الأخوان تأخذين إن شاء الله إن شاء الله. أم كريم من بريطانيا، وأرجو الاختصار من الأخوة لأن الوقت بدأ يداهمنا، وحقيقة الشيخ على سفر أيضا، أسأل أن يحفظها بحفظه. تفضل يا أخت أم كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عندي ملاحظات من الواقع لو تفضلت يا شيخي الكريم.
تفضلي.
أولا يعني الشهوات تنسب إلى الحواس ولا يستعمل فيها العقل، هكذا هو المفهوم العام، أن الإنسان إن أعمل عقله يتقي الله. ولكن في بعض الأحيان يعني الزاني يعجب بعقل الزانية والزانية تعجب بعقله، بعيدا عن شهوات الحواس. يعني العقل زينة، وقد يكون هو نفسه مصدر
نعم.
لا سمح الله
أختي أم كريم، لو تعطيني
كيف نتجنب هذه الآفة.
كيف
نعم. السؤال الثاني، يعني حضرتك تفضلت حتى في بيت الشعر وقلت الذي يزني بمعناه بالناس يزنى بأهل بيته، ومن هنا طيب. كيف يعني نفسر هذه العقاب؟ ما ذنب أهل بيته إذا هو مذنب يجب أن يقع يعني العقاب عليه؟
طيب شكرا أم كريم، معنا من بريطانيا. آخر اتصال لؤي. تفضل أخوي لؤي. من وين لؤي؟
من الدوحة شيخ.
من الدوحة، تفضل أخوي لؤي. حياك الله.
يا مرحبا.
وإياك شيخ لؤي.
الله صدرك شيخ حسن.
وإياك.
مداخلة سريعة الله يجزاه خير.
تفضل.
للمهتمين في تربية أولادهم أحب أن أنبه للمحور الأول، وهو أن الحياة عبارة عن ممارسة، فالذي يهتم بأولاده وبنفسه لأن يمارس طاعة يبقى حياته وينسب إلى أهل الطاعة. جميل. والذي يربي أولاده على الشجاعة فيخرجوا شجعان، وليربيهم على الأدب أو الصلاة فيخرجوا بهذه الصفة،
يعني القدوة.
نحض الناس على الاهتمام.
شكرا.
استغلال أوقاتهم في ممارسة الطاعة.
أخوي لؤي أشكرك حقيقة على هذه المداخلة التي هي فوق القيمة أيضا، وأشكر أنا أيضا أخت أم كريم من بريطانيا على هذه المداخلات أيضا القيمة، وأشكر جميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات. الشيخ يعني ما ذنب أهل بيته يعني، وكيف يعني يمكن أن يعني نجعل يعني الذنب عليهم؟ هذا السؤال الذي يمكن نأخذه في هذا الوقت الضيق.
طبعا هذه أبيات تنسب للإمام الشافعي، قالها هذا من باب ردع الذي يقدم على الزنا. قد يكون شخص عاصي ويرزق بأبناء صالحين، وقد يكون إنسان صالح ويرزق بأبناء فاسدين، لكن الغالب أن الجزاء من جنس العمل. نعم الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن قد يكون من باب الابتلاء، قد يكون حتى أهله بيته من العصاة والفجرة.
نعم.
فيبتليهم الله تعالى بمثل هذه الأمور.
جميل جدا. يوسف نصيحة لزوجها أن يصلي ويقدم في الشهوات ولغيره من أخوانه.
والله مصيبة يعني، تقول حتى يوم الجمعة وهو يشرب الخمر. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم عيد المسلمين، بدل أن يذهب للمسجد ويصلي ويقيم صلوات. الخمر أم الخبائث، الخمر التي تدعو للفواحش، الخمر التي ملعون صاحبها، يلعن ملعون لعن الله عز وجل الذي يعتصر ويشرب الخمر ويجالس هؤلاء كلهم ملعونون فهم في الإثم سواء. كيف الإنسان يقدم على الخمر هذه والخبائث يعني ما يتقي الله عز وجل في أبنائه؟ ماذا يربي أبنائه؟ ماذا يربي يعني على كيف يقابل الله عز وجل؟ كيف لو مات وهو يشرب الخمر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر الأخ لؤي في تقضي تربية أبناء بالقدوة في هذا الجانب وأن إذا مارسوا إياه الحياة سيجدون ثمرة طيبة.
طبعا هو مداخلة ونؤكد على جميل ما قاله.
سؤال الأخير كيف الخلاص؟ هنا السؤال الكبير كيف الخلاص؟ كيف الخلاص من هذا الفساد الهائل، من هذا يعني الحرام الخطير؟ كيف الخلاص؟ كيف الإنسان يخلص من هذا الفساد الهائل؟
طبعا هناك قواعد وأصول كثيرة، منها أولا مراقبة الله عز وجل، وحنا ركزنا على هذه النقطة أن الإنسان يراقب الله عز وجل. انظر إلى يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام توفرت إليه كل جوانب الإقدام على المعصية، إنزين، وهو كان شابا، كان أعزل، كان غريب، كان أتته الفتنة، المرأة في بيتها امرأة جميلة لنا امرأة يوسف، وثم هي التي دعته للفتنة، قال معاذ الله، نحن نداء لكل الشباب والشابات، قولوا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، الله تعالى أنعم علينا بنعم عظيمة، فكيف نعصى الله عز وجل؟ علينا أن نراقب الله عز وجل، علينا أن نبتعد عن مواطن الفتن والشبهات، علينا أن نجتنب رفقاء السوء، والمؤمن ليس بالفحاش ولا بالمتفحش، فيبتعد عن كل شيء يدعوه إلى الفتن، عليه أن يكثر من الطاعات، عليه أن يتصدق حتى ولو وقع في المعصية، لا يأس، افعل الطاعة، تقع في المعصية، افعل الطاعة، تب إلى الله عز وجل، بعد المعصية مباشرة توضأ وصلى ركعتين. ارغم أنف الشيطان، عشان أقول أنت المنافق تعصي وتتوب، نعم أعصي وتتوب لعلك تموت على التوبة، لعلك تموت وأنت تصلي.
إيه
نعم، صحابي مات استشهد ولم يصلي إلا ركعة، كانت آخر لحظات حياتي أسلم فدخل المعركة. فعلينا أن نقبل على الله عز وجل، علينا أن لا نيأس من رحمة الله تعالى، علينا أن ندعو الله عز وجل، هذا هو السلاح الخطير. اللهم ارزقني العفاف والتقى كما جاء في صحيح مسلم. فعلينا أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا، أن ينعم، أن يجعل لذتي في طاعته. يعني كما ينقل عن الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول يعني لو صلحت قلوبنا لما شبعت من القرآن. علينا أن نلجأ للقرآن ونقرأ القرآن ونجعل يعني في زهرة العمر، يعني الآن إحصائيات أن أكثر من 50 مليون مبتلون بمرض الإيدز، وأغلب الأعمار ما بين 14 سنة إلى 25، يعني في زهرة العمر مبتلون بمثل هذه الأمراض. فالله تعالى فالله المستعان، ونسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المجتمعات المسلمة والعربية من هذه الفتن، وصلى الله تعالى التوفيق والسداد.
آمين رب العالمين. فضل الشيخ دكتور حسن بن قاري الحسيني الداعية ليس معروف عضو رابطة علماء الشريعة بالدول مجلس التعاون، شكرا لك على ما قدمت ونفع بك الدنيا والآخرة. أشكرك حقيقة على هذه الإطلالة الجميلة والرائعة منك فضل الشيخ معنا في هذا اللقاء، وسفر مبارك بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. إلى هنا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الفتن، وأن يحفظنا وأن يجعلنا من أهل العفاف، وأن يقي نظراتنا وأسماعنا وكل يعني حواسنا من شر هذه الفتن والشهوات، إنه لذلك القادر عليه، وأن يبدلها بسعادة إيمانية راقية تلقى الله بها ويلقى الله بها كل مسلم ومسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.